أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. فصل في العقيقة، وهي سنة في حق الأب ولو معسرة، فعن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، ولا تجزئ بدنة وبقرة إلا كاملة، والسنة ذبحها في سابع يوم ولادته، فإن فات ففي 14، فإن فات ففي 21، ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك، وكره لطخه من دمها. العقيقة تسمى بالعقيقة، وهي الذبيحة التي تذبح عن المولود، وأصل الكلمة من العق، والعقيقة قال هو من الشق، معنى الذبح، يعني ذبح البهيمة أو ذبح بهيمة الأنعام، فسميت عقيقة لذلك، لأنها يشق رقبتها أو تقطع رقبتها، قالوا ذلك. وقيل بل أصل العقيقة هي الشعر الذي يخرج على رأس المولود، ولكونه في يوم سابع بيحلق رأس المولود فسمي عقيقة، يعني الذي يقطع عنه شعره أو يزال عنه شعره في هذا اليوم. شرعت العقيقة كإظهار للفرح والسرور والاستبشار بنعمة الله عز وجل على العبد أن رزقه مولوده. وعرفنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالإنسان لما يتوفى من ضمن من يتركه بعده يكون له الأجر من بعده الولد الصالح الذي يدعو لأبيه. فلذلك العبد لما ربنا سبحانه وتبارك وتعالى يعطيه أولادا يفرح بنعمة الله عز وجل، وأنه لا يزال يوجد من ذريته من يدعو الله عز وجل ويعبد الله سبحانه ويدعو لوالديه، فيستبشر الأب بذلك. والمال والبنون زينة الحياة الدنيا، فيظهر هذا الفرح والسرور بما يرضي ربه سبحانه بأن يعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاه. العقيقة جاءت فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم زي ما هنشوف في هذا الباب. فقال لنا هنا: هي سنة في حق الأب ولو معسرة. هي سنة، ودا عليه جمهور العلماء أن العقيقة حكمها أنها سنة وليست فرضة، لا تجب العقيقة. سنة مستحبة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عق عن الحسن والحسين كبشا كبشة زي ما رواه أبو داود، أو كبشين كبشين زي ما جاء في سنن النسائي عن ابن عباس عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين رضي الله عنهما بكبشين كبشين. وجاء في حديث بريدة أيضا هذا المعنى، أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين، ففعله دليل أنها سنة ولا تجب العقيقة. ولا تجب العقيقة. هنا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه أبو داود والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: لا يحب الله العقوق. لا يحب الله العقوق، كأن الكلمة أشارت لمعنى كلمة أخرى، كلمة العقوق. فالعقيقة قلنا من القطع، لأنه قطع شعر المولود في اليوم السابع بحلقه، أو القطع بمعنى قطع رقبة البهيمة أو شق رقبة البهيمة في ذبحها، فسميت عقيقة لذلك. الكلمة من معانيها القطع، قطع الرحم، فقال لا يحب الله العقوق، لأنه يذكر بشيء، يذكر بشيء آخر، كأنه كره الاسم صلى الله عليه وسلم. وقال: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن فلينسك عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه. عن فلينسك يعني يفعل هذه النسيكة، ثم ذكرها وضحها، قال: عن الغلام شاتان، يعني المجزئ عن الغلام شاتان أو السنة والمستحب عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه. لاحظ أنه في لفظة الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من ولد له ولد فأحب أن ينسك، فأحب، فلو كانت العقيقة واجبة لم يقل فأحب، فقال صلى الله عليه وسلم: من ولد له ولد فلينسك، فأمر بذلك. ولكن لما لم يأتي بهذه الصيغة وإنما قال فأحب، فرجع الاختيار الوالد أنه إذا أحب فعل، إذا لم يحب لم يفعل، لكن الأفضل أن يفعل ذلك. نجاء في الحديث أن الغلام مرتهن بعقيقته، مرتهن بعقيقته، كأن الغلام الذي يموت وهو صغير يشفع لوالديه في دخول الجنة، فكأنه مرتهن، والرهن معنى الاحتباس يعني، فالأب كأنه مرتهن عن هذه الشفاعة ومحبوس عنها، بأنه إذا عق عن الغلام نفعته، إذا لم يعق عنه حبس بذلك ولم تنفع. هنا بيقول لنا لأنه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وفعله أصحابه رضوان الله عليهم، وقال صلى الله عليه وسلم كل غلام رهينة بعقيقته، رهينة بعقيقته. الحديث هذه رواية، وفي رواية أخرى مرتهن بعقيقته. الحديث صحيح ولا قبله صحيح؟ قال الإمام أحمد إذا لم يكن عنده ما يعق فاستقرض رضوت أن يخلف الله عليه، لأنه أحيا سنة، لأنه أحيا سنة. يعني الأب اللي جاله ولد أو بنت وأحب أنه هو يعق فليفعل هذا الشيء، وهذا الأفضل حتى لو احتاج أنه يقترض ليفعل هذه العقيقة، ده إذا كان يعلم أن الله عز وجل يوسع له في رزقه، أنه عنده من المال، أو ينتظر أن يأتيه مال فيسد ما عليه من الدين، وإلا فإذا كان يعلم أنه مضيق عليه وأنه لا يوجد عنده ما يسد فلا داعي. الحديث قال فأحب أن ينسك، فأحب أن ينسك. فالإمام أحمد بيقول إذا لم يكن عنده ما يعق فاستقرض رضوت أن يخلف الله عليه، لأنه أحيا سنة. فإن كبر ولم يعق عنه، قال الإمام أحمد ذلك على الوالد، وقال عطاء يعق عن نفسه، يعني إذا كان الابن أبوه لم يذبح عنه عقيقة وهو طفل صغير، فهل هو يعق عن نفسه لما يكبر؟ الراجح أنه يجوز له يفعل ذلك، بل يستحب له أن يفعل ذلك، فهذا قول عطاء يعق عن نفسه. وقال الإمام أحمد ذلك على الوالد، يعني رأى أنه إذا كان الوالد عق عن ابنه انتهى، ما فعلش يبقى لا يفعل الابن، لكن لا مانع أن يفعل الابن ذلك عن نفسه. فمن عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، السنة يعني عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. لحديث عائشة مرفوعا عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة، الشاة المكافئة لشاة أخرى، فعن الغلام شاتان يعني مستويتان في السن والحجم، فيعق ذلك عن الغلام. هنا يعني كثير من الناس تبقى فرحته بالولد أكثر من فرحته بالبنت، فهنا الحديث راعى هذا الأمر، وإن العرب كانوا يحبون الأبناء أكثر من حبهم للبنات، كانوا يفعلون ذلك، فأنت أحببت ذلك والله أعطاك ما تحب، عق عنه شاتين، عق عن الولد شاتين، عن البنت شاة واحدة. الحديث رواه أحمد والترمذي، حديث صحيح. وكان ابن عمر يقول شاة شاة، يعني يعق شاة شاة أو يذبح شاة شاة، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، ده حديث صحيح جاء عن ابن عباس، وجاء في رواية النسائي أنه عق عنهما شاتين شاتين، شاتين شاتين، ده صحيح وده صحيح. فكأنه عق عن الحسن والحسين بشاء شاء، وهذا اللي كان متيسر، فلما تيسر بعد ذلك فوقه عق بشاة أخرى فصارت شاتين، لعله على هذا المعنى. ولا تجزئ بدنة وبقرة إلا كاملة، إذا كان حيذبح بقرة أو حينحر بدنة، هل يكون عن الغلام سبع بقرة زي ما في الأضحية يجوز وزي ما في الهدي، ولا إنه لابد تكون بقرة كاملة عن الواحد؟ هذا أفضل، إن هذه مسألة مختلف فيها، فالجمهور على أنه يذبح واحدة كاملة كاملة، وهذا اختيار الإمام أحمد. عند الشافعية على أنه يجزئ فيها ما يجزئ في الأضحية، وهذا الأقيس، الأقيس إنها حكمها حكم الهدي حكمها حكم الأضحية، فما يجزئ في الأضحية يجزئ في غيرها، ولكن الأفضل أن يكون بدل ما يشارك في سبع بدنة لا يذبح كبشا أفضل، وهذا الذي فعله النبي صلوات الله وسلامه عليه. لحديث أنس مرفوعا يعق عنه من الإبل والبقر والغنم، هذا موضوع، الحديث ده موضوع ما يصحش عنه صلى الله عليه وسلم. والسنة ذبحها في سابع يوم ولادته، السنة ذبحها في سابع يوم ولادته، يعني بيحسب اليوم الذي ولد فيه المولود هذا أول أيامه، فولد يوم السبت مثلا يبقى هذا أول، لأن في الحديث كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، تذبح عنه يوم سابعه، يعني اليوم السابع من مولده، على ذلك اليوم الأول من مولده واليوم الذي يولد فيه وثانيه وثالثه وهكذا. فإذا كان ولد في يوم السبت هيبقى السابع له هيبقى يوم الجمعة فيذبح عنه في يوم الجمعة. فإذا ولد ليلة السبت يبقى العد هنا من أول يوم السبت عد صحيح، فعلى ذلك هتبقى في يوم الجمعة. يبقى السنة ذبحها في سابع يوم ولادته. قال في الشرح الكبير: لا نعلم فيه خلافة لحديث سمرة مرفوعا: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى فيه، يسمى يعني في اليوم السابع يستحب أن يسمى، وإن جاز أن يسمى قبل ذلك، وإن جاز أن يسمى قبل ذلك، ولكن الأفضل أنه يكون في اليوم السابع لهذا الحديث. ويحلق رأسه، ويحلق رأسه يعني في يوم سابعه. قال: كل غلام، كل غلام، فهنا قد يتقيد بأن الغلام يحلق شعر الغلام في اليوم السابع. فإذا نظر للحكمة من وراء ذلك، وإنه حلق هذا الشعر اللي بيكون موجود في بطن الأم ويكون الشعر ضعيفا، فإذا حلق يقوي فروة الرأس بحلقه، يبقى يستوي الغلام والجارية في ذلك. لكن النص هنا قال: كل غلام رهينة بعقيقته، وإن كان الجارية أيضا رهينة بالعقيقة، فقال: تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى فيه، ويحلق رأسه، ويحرق رأسه. الحديث صحيح. فإن فات ففي 14، فإن فات ففي 21 لحديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في العقيقة تذبح لسبع ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين. الحديث ضعفه الألباني في الإرواء، وإن كان هو ذكر هذا الحديث بعينه عن بريدة في صحيح الجامع وصححه، قال: رواه الطبراني في الأوسط، ورواه الضياء في المختارة، ورواه البيهقي، هو صحح الحديث بعينه في صحيح الجامع لعله لشواهد للحديث، فجاء من حديث بريدة وجاء من حديث سيدة عائشة رضي الله عنها، فلعله هنا لما ضعفه من إسناده إسناد الواحد، ولعله هناك صححه لكذا إسناد فيه. الحديث نصه عند الطبراني في الأوسط وغيره في العقيق، قال: العقيقة تذبح لسبع أو لأربع عشرة أو لإحدى وعشرين، أو لإحدى وعشرين، ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك. يعني هنا السنة أنها تذبح في اليوم السابع، فإذا أخر يبقى على ذلك في اليوم الأربعة عشر، إذا أخر في اليوم الحادي والعشرين من يوم مولده، إذا أخر في أي وقت في أي وقت. وكره لطخه من دمها، وكره لطخه من دمها، وأنكره سائر أهل العلم وكرهوه لقوله صلى الله عليه وسلم: أهرق عنه دما وأميط عنه الأذى، أهرق عنه دما وأميط عنه الأذى. الحديث رواه أبو داود وحديث صحيح، قال: أميط عنه الأذى. وفي حديث بريدة عند أبي داود: كنا نلطخ رأس الصبي بدم العقيقة، فلما جاء الإسلام كنا نلطخه بزعفران. يعني كانوا في الجاهلية يفعلون ذلك، لما يولد له غلام كانوا عارفين حكم العقيقة فكانوا يذبحون عنه، كأنها كانت عادة عندهم في عند العرب قبل الإسلام، هم كانوا يصنعون العقيقة في سابع يوم للولد أو للبنت يذبح، أو للولد يذبح، فكانوا يأخذون من دم العقيقة ويضعونها فوق رأس الغلام، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والدم من نجاسة، ما يجوز الإنسان أن يلوث نفسه من نجاسة، ولا يجعل على بيته ولا على أرضه ولا على فراشه، زي ما بيعمل كثير من الناس ويجيب النجاسة الدم ويلطق على البيت بتاعه ويلطق على الأرض بتاعته على ثياب عنده، ويفتكر أن كده يعني بيطهر هذا الشيء، هذا ينجسها. الذبيحة أنت تتطهر بالصدقة نفسها، أنك تصدق بأنك تذبح لله سبحانه وتعالى، هذا نسك، لكن أنك تلوث بالدماء الدم نجس، الدم المسفوح، وربنا سبحانه وتعالى ذكره في القرآن. فهنا كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية، نجيبوا الدم يلطخه على رأس الغلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. والراوي بعض روى الحديث قال: ويدم ويدم، وهذا خطأ وهم من الراوي، والصواب أنه يسمى في يوم سابعه وليس يدم. أخذ بهذه اللفظة بعض العلماء زي ابن حزم وغيره، فاستحبوا تدمية رأس الغلام بدم العقيقة، نجيب دم العقيقة يحط على رأس الغلام، ولكن باقي الأحاديث في أنه يسمى، فالظاهر أن الراوي وهم في ذلك، فبدل ما يقول ويسمى فكتبها ويدم. قال الإمام أحمد: ما أراه إلا خطأ، أنه قول من روى أنه يدم هذا خطأ، والصواب أنه يسمى يعني في اليوم السابع. من أحكام العقيقة اللي ذكرها الإمام النووي في المجموع وغيره: السنة أن يعق عن الغلام شاتين، أن يعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة، يذبح عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة، لحديث رواه الترمذي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. وروى أيضا عن أم كرز الكعبية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة وعن الجارية شاة. كلمة مكافئة ذكر البعض مكافأة يعني مستوية في نظر الناظر إليها، دي أددي شاتان متعادلتان، لكن أكثر الرواء أو الصواب فيها أنه مكافئتان يعني تكافئ إحداهما الأخرى، كل واحدة مكافئة الأخرى يعني في الحجم في الوزن في السن، شاتان يعني متقاربتان في الأوصاف. إن ذبح عن كل واحد منهما شاه حصل أصل السنة، إن ذبح عن الولد وعن البنت عن كل واحد منهما شاة واحدة حصل أصل السنة، لحديث ابن عباس عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين عليهما السلام كبشا كبشا، وذكرنا إن هذا الحديث سنة أبي داود كبشا كبشا، في سنة النسائي كبشين كبشين، فالراجح إنه كبشين أو يعني كأنه عق بكبش هذا اللي كان متيسر، فلما يسر الله عز وجل بعد ذلك عق بكبش آخر فصار بكبشين، ده علشان ما نردش إحدى الروايتين. يقول لنا الإمام النووي رحمه الله لو ولد له ولدان فذبح عنهما شاه، طب لو خلف غلامين ذكرين وذبح عنهما شاة واحدة ينفع؟ يقول لا، لم تحصل العقيقة، لم تحصل العقيقة، يعني ما ينفعش الاشتراك في الشاة الواحدة، إنما الشاة الواحدة للواحد، فإن فعل جاب أصل العقيقة، لم يفعل ما جابش أصل العقيقة. كذلك لو أنه خلف توأم ولدين أو ولد وبنت أو بنتين، يبقى عن كل واحد من الذكور شاتين، عن كل واحد من الإناث شاة، فلو أنه ذبح شاة شاة عن كل واحد أو واحدة أجزأ في ذلك وأتى بأصل السنة. لكن لو ذبح عن الجميع شاة لم يجزئ إلا عن واحد، إلا عن واحد من هؤلاء إذا نواه عن فلان منهم. لو ذبح بقرة أو بدنة عن سبعة أولاد، دي المسألة اللي ذكرنا إن عند الحنبلة إنه ما يجزئش إنه يذبح مثلا عنده أولاد، ثلاث أولاد أربع أولاد، فذبح عنهم شاة، ذبح عنهم بقرة، هنا عند الشافعية تجزئ، لأن الفرض على السنة على الواحد منهم يكون شاة، والشاة بتقوم بسبع بدنة أو سبع بقرة يبقى مجزئة. عند الحنبلة وغيرهم أنه لا، لابد من ذبح حاجة كاملة عليه، نظرتهم إلى أنه هذا المولود هذه الشاة كأنها عنه بشارة بسلامة أعضاء هذا الإنسان، بنقي حاجة طيبة وجميلة يذبحها لله سبحانه وتبارك وتعالى، فعن المولود شاة واحدة ما هواش مشاركة في شيء، لا نصف ولا ربع ولا سبع ولا غير، ولكنها تكون كاملة استبشارا بكماله، استبشارا بكمال هذا المولود وبأنه ليس فيه عيب وليس فيه نقص، فيذبح شيئا كاملا. عند الشافعية أنه يجوز أنه يذبح بقرة أو بدنة عن سبع أولاد، عن سبعة أولاد، والسبب القياس على الهدي، أنه طالما جاز في الهدي أنه البقرة تقوم مقام سبع شياه والبدنة كذلك، ويجوز في الأضحية فليكن كذلك فيها. يشترط سلامتها من العيوب زي ما ذكرنا في الأضحية، يشترط كذلك فيها أن تكون سليمة من العيوب. أيضا ينوي عند ذبحها أنها عقيقة، ما يذبحها بنية العقيقة، مش هيذبح بنية حاجة تانية وبعدين بعد ذلك يقول لا أنا كنت أقصد العقيقة، يبقى هنا لابد أنه ينوي أنه هذه عقيقة. يعني إذا قال وهو يذبح اللهم منك ولك عقيقة فلان بسم الله الله أكبر ثم يذبحها جاز ذلك، وهذا ليس مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما المرفوع ضعيف، إنما مروي عن قتادة من التابعين، دا عنه ذلك أنه يسمى على العقيقة كما يسمى على الأضحية، يقول بسم الله عقيقة فلان. وفي رواية سئل قتادة كيف تنحر العقيقة، قال يستقبل القبلة بها ثم يضع الشفرة على حلقها ثم يقول اللهم منك ولك عقيقة فلان بسم الله الله أكبر ثم يذبحها. إذا قال ما ذكره قتادة فحسن، إذا لم يقل قال بسم الله والله أكبر وفي نيته أن هذا عقيقة يكفي. يقول لنا الإمام النووي المستحب أن يفصل أعضاءها ولا يكسر عظمها تفاؤلا بسلامة أعضائه، يعني لما يقطع الذبيحة ما يكسرش العظم بتاعها، ولكن يفصل الإيد، يفصل الرجل، يبقى بحالها على ما هي. جاء في حديث مرفوع وبرضه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، فعلى ذلك إذا سواء هو قطع أو أنه فعل لا شيء، لكن كان العلماء يستحبون أنه ما يكسرش من عظمها شيء. له أن يتصدق بلحمها نيئا ومطبوخة، والتصدق بلحمها ومرقها على المساكين بالبعث إليهم أفضل من الدعاء إليها، يعني أنه يعمل حفلة ويدعو إليها الناس أنهم يأكلوا عنده، هذا أحسن جائز، بل البعض استحبوا ذلك عند الشافعية، أنه المستحب أنه هو يعمل يدعو الناس، يعني يذبح ويطبخ ويشوي ويدعو الناس يأكلون فيها، خلاف العقيقة اللي قالوا مستحب أنه يوزع يعطي ويملك الفقير ليأكل، قالوا في هذه المستحب أنه هو يدعوهم ليأكلوا، لكن الراجح أنها سواء وزعها طبخها فوزعها مطبوخة أو طبخها ودعاهم ليأكلوا أو وزعها من غير ما يطبخ، كل هذا جائز. يستحب أن يأكل منها ويتصدق ويهدي كما ذكرنا في الأضحية. السنة ذبح العقيقة يوم السابع من الولادة ويحسب يوم الولادة، وده ظاهر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. لا تفوت العقيقة بتأخيرها عن السبعة، يعني اليوم السابع لو أخر للثامن للتاسع ما فاتتش، وهي ما زال موجودة لها حكم العقيقة وعليه أن هو يذبح استحباما. هنا العقيقة قال العلماء أن يظل وقتها لغاية ما يبلغ الصبي، لغاية ما يبلغ الصبي تذبح العقيقة، يجوز ويستحب الأب أنه هو إذا تيسر له في أي وقت من الأوقات أنه يذبح عن هذا الغلام. لو مات المولود بعد اليوم السابع، يعني لو أنه ولد له مولود وبعدين أراد أنه يعق وحضر العقيقة بتاعته في اليوم السابع مات المولود، أو بعد اليوم السابع مات المولود، هل يعق عنه ولا لا يعق؟ يقول لنا النووي يستحب أن يعق عنه، يستحب أن يعق. هنا سبب الاستحباب كأنه تفسير الحديث أن الغلام مرتهن بعقيقته، على تفسير من تفاسيرها أن شفاعته لأبيه مرهونة بهذه العقيقة، قالوا بناء على ذلك مش هتفرق أنه عاش ولا مات، أن الشفاعة يوم القيامة يشفع لأبويه، فيستحب أنه يعق عنه، وإذا لم يفعل فلا شيء عليه. يستحب حلقه رأس المولود يوم سابعه، ويتصدق بوزن شعره فضة، يتصدق بوزن شعره فضة سواء الذكر والأنثى، سواء الذكر والأنثى. فلو أنه لم يفعل هذا الشيء وتصدق بقدر وزن شعره فضة، هنا فعل الصدقة ولكنه ترك السنة اللي هو الحلق، حلق الرأس للمولود. جاء في حديث علي رضي الله عنه قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاه وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة، وتصدقي بزنة شعره فضة، ده حديث صحيح. قال فوزنته فكان وزنه درهما أو بعض درهم، وزنه درهم، الدرهم حوالي 3 جرام من الفضة، فعلى ذلك هنا يستحب الصدقة بمثل ذلك في يوم السابع للمولود بعد ما يحلق شعر. وفعل العقيقة أفضل من التصدق بثمنها، يعني يجي البعض الناس يقول طب أنا لسه هجيب خروف وكده، ثمن الخروف وزعه أنفع للناس، يقول وإن كان أنفع من ناحية المادية ولكنه في الثواب العقيقة أعظم ثوابه، الذبح نفسه هذا عبادة لله سبحانه وتبارك وتعالى، زي الأضحية، الأضحية يجي البعض يقول هشتري الشاة تطلع لها بيت 800-900 جنيه وأفضل لو وزعت الفلوس دي على الفقراء هم يشتروا اللحمة اللي تعجبهم، هنا النظرة دي نظرة صحيح هجيب اللحمة اللي تعجبه، لكن النظر مش إن هو يجيب اللحمة اللي تعجبه أو يأكل أو كذا، النظر أنت تاخد إيه ثواب، فالإنسان بينظر كيف أحصل الثواب في الأمر، ثواب الأضحية في يوم العيد أعظم بكثير جدا من ثواب توزيع اللحم كلحم يشتريه الإنسان أو توزيع المال على الناس. فهذا يوم العيد سماه الله عز وجل هذا يوم النحر، يوم النحر قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعبر عن شرع ربه سبحانه وتبارك وتعالى، فعلى ذلك ذبح النبي صلى الله عليه وسلم الأضحية في العيد وأمر أصحابه أنه من وجد سعة فليضحي، يبقى هنا الواجد لأن يضحي يضحي، ولا ينظر بقى النظرة أنه أفضل أدي الفقراء الفلوس، أدي الفلوس في أي وقت يعجبك، ولكن في يوم العيد أفضل الأشياء أنك تضحي. يستحب أن يسمى المولود في اليوم السابع زي ما قدمنا، ويجوز قبله وبعده، يعني قبل اليوم السابع وبعد اليوم السابع. جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه، ووضع الأذى عنه والعق، ووضع الأذى عنه يعني يحلق شعره ويعق عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سبعه ويحلق ويسمى. فذكر أنه يسمى في يوم سبعه. لاحظ أنه هنا بيقول يسمى في يوم سبعه على وجه الاستحباب، ولكن ما منهاش أن يسمى قبل ذلك، بل ثبت عنه أنه فعل وسمى قبل اليوم السابع. فمن ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولد لي غلام. أو هذا من حديث أنس، من حديث أنس صحيح مسلم، قال: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم إبراهيم صلى الله عليه وسلم، يعني سماه باسم أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لاحظ أنه قال ولد لي الليلة امبارح، ولد لي غلام فسميته باسم أبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام. حديث أبي موسى اللي هو في الصحيحين قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة ودعا له بالبركة. هنا في حديث لأبي موسى الأشعري بيذكر ذلك أنه ولد غلام، قال: فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة ودعا له بالبركة. فدل على أنه يجوز تسمية الغلام ولو بعد ولادته مباشرة. برضو جاء في حديث لأنس في الصحيحين قال: ولد لأبي طلحة غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه وسماه عبد الله. ومعنى التحنيك أن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ التمرة يمضغها في فمه الكريم الطاهر صلوات الله وسلامه عليه، ثم يخرجها من فمه بعدما مضغها ويدلك بها فم الغلام، يحطها في فم الغلام يدلك بها جوانب فم الغلام. يقول العلماء: لو مات المولود قبل تسميته هل يستحب أن يسمى؟ زي إنسان خلف غلاما وبعدين مات قبل أن يسميه، هل يستحب أن يسميه؟ ذكر الإمام النووي أنه يستحب أن يسمى الغلام حتى ولو نزل ميتا. وقال البغوي وغيره: يستحب تسمية السقط لحديث ورد فيه، يعني إن جاء في حديث والراجح أن الحديث حديث ضعيف، الحديث اللي فيه حديث ضعيف، وهو ما رواه الديلمي في مسند الفردوس عن أنس مرفوعا: سموا السقط يثقل الله به ميزانكم، فإنه يأتي يوم القيامة يقول: أي ربي أضاعوني فلم يسموني. لكن الحديث حديث ضعيف، إنما الأفضل إن الإنسان يسميه طالما أنه هو حيجي يوم القيامة ويأخذ أباه إلى الجنة ويأخذ أمه ويمتنع أن يدخل الجنة إلا أن يأخذ والديه، يبقى أقل ما فيه أنه يرى حق هذا أنه يسميه في الدنيا، يعرف اسمه يوم القيامة يناديه به. نرجع لكلام المتن بتاعنا. يسن الأذان في أذن المولود اليمنى حين يولد والإقامة في اليسرى، لقول أبي رافع: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسين حين ولدته فاطمة بالصلاة. حديث حسن أن لما ولد الحسين بن علي رضي الله عنهما أذن النبي صلى الله عليه وسلم في أذنه. فهنا يبقى فيه المستحب أن الغلام أول شيء يسمعه يسمع الأذان وشهادة أن لا إله إلا الله أول ما يسمعه بعد ولادته، سواء الجارية ولا الغلام. يقول لنا هنا في حديث آخر رواه ابن السني عن حسن بن علي مرفوعا: من ولد له ولد فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى لم تضره أم الصبيان، يعني القرين. الحديث ده موضوع ما يصحش عنه صلى الله عليه وسلم، إنما يكفينا الحديث الأول هو الأذان في أذنه حين يولد. سنة أن يحلق رأس الغلام في اليوم السابع ويتصدق بوزنه فضة ويسمى فيه، لحديث سمرة ولحديث رواه أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ولدت فاطمة الحسن قال: احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضة على المساكين. ذكرنا الحديث ده حديث حسن. وأحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن للحديث لنا اللي رواه مسلم في هذا المعنى، عبد الله وعبد الرحمن. جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، منها ما رواه مسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. الحديث رواه مسلم، وفي رواية لأحمد إن من أحسن أسمائكم عبد الله وعبد الرحمن، وفي لفظ آخر كان أحب الأسماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله وعبد الرحمن. يبقى هنا أحب الأسماء إلى الله وهي من أحب الأسماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أحسن الأسماء اللي يتسمى بها المسلم عبد الله وعبد الرحمن. في حديث آخر رواه أحمد من حديث أبي سبرة، يروي عنه خيسام بن عبد الرحمن بن أبي سبرة أن أباه عبد الرحمن ذهب مع جده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسم ابنك؟ قال عزيز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسميه عزيزة، التي يعني الأسماء اللي تدل على تزكية صاحبها فتكره مثل هذه الأسماء، إن يسمى الإنسان باسم فيه تزكية له. فالرجل كان يسمي ابنه عزيزا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسميه عزيزة ولكن سميه عبد الرحمن، ولكن سميه عبد الرحمن. ثم قال إن خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن والحارث. والحارث إن هنا عبد الله وعبد الرحمن من أفضل الأسماء، وكذلك الحارث من أصدق الأسماء. الحارث كان الإنسان يحرس، كثير الهم وكثير الاشتغال وكثير العمل، مهموم بأمر الدنيا، فاسم على مسمى، اسم الحارث. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل سمي ابنك عبد الرحمن، ده متفق عليه. وعن أنس برضو متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ابن أبي طلحة عبد الله، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم. وفي حديث آخر وهو حديث صحيح أيضا في سنن أبي داود وعند النسائي من حديث أبي وهب الجشمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام. حارث من أصدق الأسماء، يعني اسم على مسمى، يعني صاحب كل إنسان منشغل بحرصه، منشغل بعمله، بتعبه، بكده، مهتم بأمره، فهو همام، يهم كل شوية بفعل شيء، فمن أصدق الأسماء اللي للإنسان حارث وهمام. وأقبحها حرب ومرة، أقبح الأسماء اسم حرب واسم مرة. نرجع للمتن. تحرم التسمية بعبد غير الله كعبد النبي وعبد المسيح. قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد العزة وعبد هبل وعبد عمر وعبد الكعبة، حاشا عبد المطلب، حاشا عبد المطلب، لأن عبد المطلب ما تسماش، لأنه في واحد بيعبد من دون الله اسمه المطلب، لا، ولكنه كان ابن لعبد عبد المطلب، احد ابن ابناء عبد مناف او ابن اخيه لعبد المطلب، فاتى به ودخل هو ابن اخيه، والناس ظنوا ان هذا عبده فقالوا عبد المطلب، قال عبد المطلب نفسه جاء مع عمه، فظن الناس انه جاي هذا جاب انسان اشترى عبدا، فعرفوا بعد ذلك انه ابنه، فلما دخل بعبد المطلب فقالوا هذا عبده، هذا عبد المطلب، فلم يعبد لغير الله، وانما كان يقصدون رقيقا في عبد المطلب. وبعدين طلع ان هو ابن هاشم عبد المطلب، وإنه ليس عبدا لغير الله سبحانه ولا عبدا لهذا، وإنما هو ابنه أو ابن أخيه، فقال حاشا عبد المطلب، حاشا عبد المطلب. تكره بحرب ويسار ومبارك ومفلح وخير وسرور، يعني يقول إنه تكره بهذه الأسماء، يعني في فتح الباب إنه تكره بكذا وبكذا. جاء عن بعض الصحابة زي سمرة إنه ذكر أربعة أسماء بس وقال لا تزيدن عليها، هم دي اللي أنا رويتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما تزيدوش وراء ذلك. والبعض نظر للعلة فيها ففتح الباب في المنع، فهنا على ذلك التسمية بالأسماء هذه. جاء في حديث لسمرة مرفوعا رواه مسلم لا تسمي غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح، لا تسمي غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح، فإنك تقول أثمه فلا يكون فيقول لا. الحديث رواه مسلم، يعني المعنى أنه سد زريعة التشاؤم، سد لزريعة التشاؤم، فكان العرب يتشاؤمون، سهل عندهم التشاؤم، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فكان يسمي الرجل ابنه يسار أو رباح، فلما يسأل الإنسان عنه رباح هنا فيقوم هو مش موجود، يقول لا، يقوم ينظر كأنه يقول رباح مش هنا، ما فيش ربح عندنا يبقى عندنا خسارة، فيتشائم بهذا الشيء إنه يقلع مش موجود رباح ولا يسار، فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، الكراهة من أجل التشاؤم منها، لأنه نعللها في الحديث قال فإنك تقول أثمه فلا يكون فيقول لا، ولا يحرم ذلك، لا تحرم هذه الأسماء، إنما يكره فقط من هذا الباب اللي هو سد ذريعة التشاؤم. البعض قال هي الأربعة الأسماء دي اللي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض قال هي وغيرها من الأسماء اللي فيها تزكية النفوس أو اللي ممكن تقود إلى أن يتشائم الإنسان. في الحديث صحيح مسلم ذكرناه، قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء أو أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت، ولا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح، فإنك تقول أثمه فلا يكون فيقول لا، إنما هن أربع فلا تزيدن عليه. دراوي الحديث اللي هو سمرة يقول هو ده اللي احنا سمعناه من النبي صلى الله عليه وسلم، أربع أسماء ما حدش يزود علي أكثر مما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم عليه. البعض من العلماء نظروا للعلة من وراء ذلك إنه التشاؤم، فإذا كان عادة الناس تشاؤم يبقى لا داعي للتسمية بمثل ذلك ولا بأمثالها مما يدعو إنسان ليتشاؤم، إذا لم تكن العادة على ذلك يبقى غاية ما فيها أن يكره التسمية بهذه الأسماء. هو بقى صاحب المتن هنا قال يكره بحرب ويسار ومبارك ومفلح وخير وسرور، يعني هذه الأشياء هو زادها كنوع من القياس يعني على ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سمر قال هم أربعة. ولا بأس بأسماء الملائكة والأنبياء، لا بأس بأسماء الملائكة والأنبياء، يعني يجوز الإنسان يسمي ابنه بأسماء الأنبياء بأسماء الملائكة، ويعني الأفضل أنه يسمي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسميه لأولاده وما كان يسميه لأصحابه صلى الله عليه وسلم، هذا الأفضل، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينتقي أفضل الأشياء، فهنا لا داعي الإنسان يألف حاجة ما كانتش موجودة قبل ذلك ومحدش قالها قبل ذلك. من الأسماء القبيحة، يعني يقول لنا هنا يكره الإنسان يسمي باسم من أسماء القبيحة، كيسمي حربا مثلا، يسمي مرة، يسمي كلب، كليب، جري، عاصية، مغرية، مغوية. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، أخنع، وفي رواية أخنع يعني أحقر اسم عند الله عز وجل، أن إنسان يتسمى بشيء لا يليق به. الإنسان خلق الإنسان من طين، فأصله أن يتواضع، فكون يرفع نفسه يسمي نفسه ملك الملوك، يسمي نفسه ملك الأملاك، يرفع نفسه، فهذا يكون من أخنع الناس عند الله عز وجل وأحقرهم يوم القيامة. في رواية أغيظ رجل عند الله يوم القيامة، وأخبثه رجل كان تسمى ملك الأملاك، لا ملك إلا الله سبحانه تبارك وتعالى، لا ملك إلا الله، الحديث في البخاري ومسلم، واللفظ الأخير دي في صحيح مسلم. قال سفيان بن عيينة ملك الأملاك، يعني بيترجمها بلغة العجم بيقولوا إيه الفرس، قال شاهن شاه، شاهن شاه، يعني كلمة شاهن شاه اللي يقولونها معناه ملك الملوك أو ملك الأملاك، هذه اللي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخنع كلمة واسم عند الله سبحانه. وأغيظ رجل عند الله، تخيل هذا أغيظ واحد عند الله، ربنا هيعمل فيه إيه يوم القيامة اللي يتصف بذلك. السنة تغيير الاسم القبيح، إنسان يكون اسمه قبيحا، السنة تغيير الاسم القبيح. لما روى مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال أنت جميلة، واحدة كان اسمها عاصية فسألها النبي صلى الله عليه وسلم اسمك، قالت عاصية، قال بل أنت جميلة، فغير الاسم من عاصية إلى جميلة. وهنا ما كانوا يقصدون في كلمة العاصي أو العاصية إنه عاصي لله سبحانه وتبارك وتعالى، ما كانوش يقصدون العرب ذلك، ولكن كأن كلمة عاصي معناه إنه مستكبر، يعني كأنه إنسان محدش ليه عنده حاجة، محدش يقدر له على حاجة، ما هوش لين منقاد للناس، انه أنف، عنده أنفة، انه عزيز، يعني هذا كلمة عاصي عندهم، ففلان هذا عاصي يعني محدش يقدر يلينه، انه قوي قاهر لغيره، فيكره النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأسماء، فغير اسم المرأة من عاصية إلى جميلة. في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل إليه أبو أسيد ابن له فقال ما اسمك؟ قال فلان. قال لا، كأنه اسمه كان اسما قبيحا، فقال لا ولكن اسمه المنذر. فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه ولم يذكر لنا هذا الاسم القبيح اللي كان عليه، واكتفى بذكر الاسم الحسن، قال اسمه المنذر. برضو في الصحيحين عن أبي هريرة أن زينب كان اسمها برة، كان اسمها برة، فقيل تزكي نفسها. زينب كبنت أبي سلمة كان اسمها برة، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى زينب، كان برة غيرها إلى زينب. هنا يقول لنا في صحيح مسلم زينب بنت أبي سلمة قالت سميت برة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموها زينب، برة من المبرة، يعني إنسانة كثيرة البر، ففيها التزكية للنفس، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى زينب. برضو زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وهي زينب بنت جحش دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وكان اسمها برة أيضا، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى زينب. وجاء في صحيح مسلم عن ابن عباس كانت جارية اسمها برة، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها جويرية، وكان يكره أن يقال خرج من عند برة، كان يكره أن يقال ذلك، فغير اسم امرأته من برة إلى زينب وإلى جويرية. وجاء في حديث آخر عن سعيد بن مسيب في صحيح البخاري، سعيد بن مسيب بن حزن جد اسمه حزن وجد صحابي وأبو صحابي، أن أباه حزن اللي هو جد سعيد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ الرجل كان اسمه حزن، حزن معناه صعب يعني صعب، فقال له ما اسمك؟ قال حزن. قال أنت سهل، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كونه يغير الاسم من شيء لشيء آخر، أي إنسان يفرح أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه، ويكفيه شرفا أن يقول سماني النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولكن هذا الرجل في هذا الوقت كأنه يعني ما خدش باله، كأنه غفل عن ذلك، فإنه قال لا أغير اسما سمانيه أبي، أبويا سماني كذا، ما غيرش الاسم أبويا سماني. فلما قال ذلك يقول سعيد بن المسيب عن جده بقى، قال فما زالت الحزونة فينا بعد، يعني جدي رفض تغيير الاسم فكان شؤم الاسم عليه، بقينا العيلة بحالها فينا الحزونة هذه، يعني الصعوبة فينا شيء من القسوة. هذا الحفيد سعيد بن مسيب يذكر عن جده انه رفض غير اسمه، فكان شؤم الاسم عليه وعلى أولاده من بعده، ان فيهم حزونة، فيهم غلظة، فيهم شدة، وان كان سعيد مسيب سيد التابعين رضي الله عنه ومن أعلم الناس بسنة النبي صلى الله وسلامه عليه، وهو يقول ذلك، قالوا الحزونة غلظ الوجه وشيء من القساوة، شيء من القساوة. وفي سنن أبي داود بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل ما اسمك؟ قال أصرم. قال بل أنت زرعة، فغير اسمه. الصرام الجزاز، جز النخل والحصد الحصيد، يبقى هنا الحاجة المصرومة ما فيش فيها خير، لكن سماه النبي صلى الله عليه وسلم زرعة، فهذا اسم أجمل من الاسم اللي كان عليه. أيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود من حديث يزيد بن مقدام بن شريح عن أبيه عن جده شريح أنه عن أبيه هانئ لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم، هذا الرجل اللي هو اسمه هانئ، اسمه هانئ، وقومه بكنوا بأبي الحكم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم من أبو الحكم؟ أبو الحكم. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلما تكنى أبا الحكم؟ ربنا هو الحكم والحكم له وحده سبحانه، ليه بيسموك هذا الليل؟ فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، هنا فيه التلطف عشان يغير الشيء اللي الغير الحسن يتلطف مع صاحبه صلى الله عليه وسلم. ليه بيسموك أبو الحكم؟ قال أنا كنت بحكم بين قومي وكان قومي يرتضون ما أقوله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحسن هذا. ثم سأله ما لك من الولد؟ قال لي شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قال قلت شريح. قال فأنت أبو شريح. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.